إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. أيها الأحبة، طبتم وطاب لقاؤكم. توردت رسائل الكوفيين إلى الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام بعد موت معاوية بن أبي سفيان وتوريت ولده يزيد حكم المسلمين، وتزايد عدد هذه الرسائل التي كانت تدعو سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى القدوم، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق، كما جاء في إحدى هذه الرسائل. وجاء في رسالة أخرى بعث بها شبث بن ربعي: أما بعد، فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فإن شئت فاقدم على جند لك مجندة.
بيد أن الإمام الحسين عليه السلام بعث ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة يستطلع موقف الناس ويمهد لقدوم الإمام، وكتب رسالة إلى الكوفيين بهذا الصدد، وهكذا توجه مسلم إلى الكوفة، ومن هناك كتب إلى الإمام الحسين عليه السلام: وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000، فعجل الإقبال حين يأتيك كتابي، فإن الناس كلهم معك، ليس لهم في آل معاوية رأي ولا هوى.
وفي الجانب الآخر كتب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد واليه على البصرة، كتب: إلي شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشق عصا المسلمين، فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي أهل الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله.
وقد ذكر الطبري أن مسلم بن عقيل نزل في الكوفة على دار هان بن عروة، وكان شيعة أهل البيت يتكتمون أخباره خوفا عليه من ابن زياد.
ومن أجل أن يصل ابن زياد إلى ابن عقيل وأصحابه، دعا مولا له يقال له معكل، وقال له: خذ 3,000 درهم ثم اطلب مسلم بن عقيل واطلب لنا أصحابه، ثم أعطهم هذه 3,000 وقل لهم: استعينوا بها على حرب عدوكم وأعلمهم أنك منهم. ففعل الرجل ذلك، فجاء إلى المسجد وسمع الناس يقولون: هذا يبايع للحسين. فتقدم وقال: يا عبد الله، أني امرؤ من أهل الشام مولا لذي الكلاع، أنعم الله علي بحب هذا البيت وحب من أحبهم، فهذه 3,000 درهم أردت بها لقاء رجل منهم بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإني أتيتك لتقبض هذا المال وتدخلني على صاحبك فأبايعه.
شكاه الرجل ودعا له وقال: لقد ساءني معرفتك إياي بهذا الأمر من قبل أن ينمى، مخافة هذا الطاغية وسطوته. ثم أخذ عليه المواثيق المغلظة ليناصحن ويكتمن، وكان من أمره أنه أدخل بعدئذ على مسلم بن عقيل، وغدا معقل أول داخل وآخر خارج، يسمع أخبارهم ويعلم أسرارهم، ثم ينطلق بها حتى يقرها في أذن ابن زياد.
وروي أن ابن زياد بعد أن أخذ جميع احتياطاته الأمنية، بعث إلى هان بن عروة الذي ينزل في داره مسلم بن عقيل، وقال له: إيهن يا هان ابن عروة، ما هذه الأمور التي تربص في دورك؟ جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال في الدور حولك، وظننت أن ذلك يخفى علي؟
ثم دعا ابن زياد معقلا ذلك العين، فجاء حتى وقف بين يديه، فقال لهانئ: أتعرف هذا؟ قال: نعم. وعلم هانئ عند ذلك أنه كان عينا لهم، وأنه قد وافاه بأخبارهم.
وطلب ابن زياد من هانئ أن يأتيه بمسلم، فقال هانئ: لا والله، لا أجيئك به أبدا، أنا أجيئك بضيفي تقتله؟ فقال: والله لا تأتيني به. قال: والله لا آتيك به. فضرب ابن زياد وجه هانئ بقضيب من حديد، ولم يزل يضرب أنفه وجبينه وخده حتى كسر أنفه وسيل الدماء على ثيابه، ونثر لحم خديه وجبينه على لحيته، ثم أمر بوضعه في غرفة مغلقة وجعل عليه حرسا.
عندما علم مسلم بن عقيل بما صنع بهانئ بن عروة، أمر عبد الله بن حزم أن ينادي في أصحابه، وقد ملأ منهم الدور حوله، وقد بايعه 18,000، وفي الدور 4,000 رجل. وتنادى أهل الكوفة فاجتمعوا إليه، وعقد ابن عقيل على القبائل،
وسارت الخيل باتجاه القصر. فلما بلغ ابن زياد ذلك، تحرز في القصر وغلق الأبواب. وروي عن عباس الجدلي أنه قال: خرجنا مع ابن عقيل في 4,000، فما بلغنا القصر إلا ونحن 300.
وإذا كانت خيل مسلم بن عقيل تتقدم نحو قصر الإمارة، كانت أبواق السلطة تتجه نحو دور الكوفة. فقد ذكر الطبري أن ابن زياد دعا كثير ابن شهاب وأمره أن يخرج في من أطاعه، فيسير بالكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل، ويخوفهم ويحذرهم عقوبة السلطان، ويهددهم من جيش قادم من الشام مزعوم. فخطب ابن شهاب هذا بالناس وهددهم إن لم يتفرقوا أن يحرم الأمير ذريتهم من العطاء، وأن يأخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب.
يقول الطبري: وتكلم الرؤساء بنحو من هذا الكلام، فلما سمع الناس مقالتهم أخذوا يتفرقون وينصرفون. وروي أن المرأة كانت تأتي ابنها أو أخاها فتقول: انصرف، ويجيء الرجل إلى ابنه أو أخيه فيقول: غدا يأتيك أهل الشام، فما تصنع بالحرب والشر؟ فما زالوا يتفرقون ويتصدعون، حتى أمس ابن عقيل وما معه 30 نفسا في المسجد. فلما أمس وليس معه أحد إلا أولئك النفر، خرج متوجها نحو أبواب كندة، وإذا ليس معه إنسان، والتفت فإذا هو لا يحس أحدا يدله على الطريق، ولا يدله على منزله، ولا يواسيه بنفسه، حتى انتهى إلى باب امرأة يقال لها طوع، كانت زوجة أسيد الحضرمي، فولدت له بلالا. فأدخلت ابن عقيل غرفة في دارها غير الغرفة التي تكون فيها.
ومن قصر الإمارة أعلن ابن زياد على أهل الكوفة أن برئت ذمة الله من رجل وجدنا ابن عقيل في داره، ومن جاء به فله ديته. وروي أن بلال بن أسيد الذي آوت أمه ابن عقيل أخبر الشرطة بمكان ابن عقيل، فأمر ابن زياد بإحضاره، واقتحموا الدار فقاتلهم مسلم بسيفه حتى أخرجهم من الدار وأشرفوا عليه من فوق البيت، وأخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطنان القصب، فلما رأى ذلك خرج عليهم مسلتا بسيفه في السكة فقاتلهم، فأقبل عليه محمد بن الأشعث فقال: يا فتى لك الأمان، لا تقتل نفسك. فأقبل مسلم يقاتلهم وهو يقول:
أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. وظل يقاتلهم وقد أثخن بالحجارة وعجز عن القتال، وأسند ظهره إلى جدار الدار، فقال ابن الأشعث: لك الأمان. واجتمعوا حوله، فقال مسلم بن عقيل: أما لو لم تأمنونني ما وضعت يدي في أيديكم. وعندما انتزعوا سيفه دمعت عيناه، وقال: هذا أول الغدر، أين أمانكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكى مسلم، فقيل له: إنما يطلب مثل الذي تطلب، إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبكي. فقال: والله ما لنفسي أبكي، ولا لها من القتل أرثي، ولكني أبكي لأهل المقبلين إلي، أبكي الحسين وآل حسين.
وبعد كلام بينه وبين ابن الأشعث أخذ مسلم بن عقيل إلى قصر الإمارة، فأدخل على عبيد الله بن زياد، فكيف كان لقاؤه بمسلم؟ وكيف تعامل مع الأسير المسخن بالجراح الذي منحه قائد جنده الأمان؟ ثم ماذا كان من شأن هذا الأمان نفسه؟ في لقائنا القادم نتابع الوقائع، وننتقل مع الفارس الشجاع المأسور مسلم بن عقيل وهو يحاول طاغية الكوفة عبيد الله بن زياد ابن أبيه.
نكتفي بهذا اللقاء أيها الأحبة، نستودعكم الله، ودمتم بألف خير.